والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا ولجميع الحاضرين. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الحج باب ما جاء في العمرة من التنعيم، يقول رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن موسى وابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أويس أو عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه وفي كتاب المناسك: باب ما جاء في العمرة من التنعيم، يعني بيان العمرة من الحل. التنعيم هو مكان قريب من مكة وهو أدنى الحل، يعني أدنى يعني أقرب، أدنى الحل يعني أقرب. والعمرة لأهل مكة يخرجون إلى أدنى الحل التنعيم أو غيره، يخرجون خارج حدود الحرم، عرفة، الجعرانة، أي مكان خارج الحرم يحرمون، ليس من التنعيم فقط، وإنما هذا أدنى مكان وأقرب مكان. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم. عمرة عائشة إنما كانت حال حيضها عندما أحرمت بعمرة ثم دخلتها على الحج، فذكرت للرسول صلى الله عليه وسلم رجوع صويحباتها بحج وعمرة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، أن يخرج بها إلى أدنى الحل، فمن احتاج إلى أن يخرج إلى التنعيم لا بأس، وهذا في عمرة أهل مكة. وأما من يأتي إلى مكة فهو يحرم للعمرة أو الحج، يحرم من الميقات، من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه يحيى بن موسى البلقي، وثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن دينار المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن أوس، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العمرة من الجعرانة. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا معتمرا، فدخل مكة ليلا فقضى عمرته، ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت، فلما زالت الشمس من القد خرج من بطن في بطن سرف حتى جاء مع الطريق طريق جمع ببطن سرف، فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ولا نعرف لمحرش ولا نعرف لمحرش الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العمرة من الجعرانة، يعني بيان أن العمرة أيضا تكون من الجعرانة وهي أدنى وهي الحل من الحل. هناك اعتمرت أم المؤمنين عائشة من التنعيم، والرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجرانة. فالعمرة تكون للداخل للموجود داخل مكة إذا جاوز الميقات وهو لم يرد لا حج ولا عمرة ودخل مكة ثم قضى عرضه ثم أراد أن يحرم أو ممن كان دون المواقيت فلا بأس أن يخرج إلى أدنى الحل أو إلى الحل سواء التنعيم أو الجعرانة أو عرفة أو غيرها من الأماكن ويحرم ثم يأتي بما أراد من نسك. والرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة والرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر. العمرة الأولى وهي عمرة الحديبية في السنة 6 وعمرة القضاء في السنة 7 وعمرته من الجعرانة وهي هذه العمرة في السنة 8 عندما قسم بعض ما من الغنائم غنائم حنين. والعمرة الرابعة عمرته مع حجته صلى الله عليه وسلم. وكل تلك العمر في ذي القعدة كل عمر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة ما عدا عمرته في حج أحرم في ذي القعدة لكنه وصل إلى مكة في اليوم الرابع يوم الأحد اليوم الرابع من ذي الحجة أحرم في 25 من شهر ذي القعدة 5 بقين من شهر القعدة أحرم بالعمرة لكن ما أداها إلا يوم الأحد اليوم الرابع من شهر ذي الحجة. أورد رحمه الله تعالى حديث محرش الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعران في ليلا معتمرا فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعران كباهت. الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما قسم غنائم حنين نام في الجعران ثم عنى له صلى الله عليه وسلم أن يعتمر فأحرم من مكانه فدخل مكة ليلا وطاف وسعى وقصر ثم رجع من ليلته. ولهذا خفي على أكثر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة من الجعران. قال فلما زالت الشمس من الغد خرج في بطن سرف حتى جاء مع الطريق طريق جمع ببطن سرف فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ولا نعرف لمحرش الكعب عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. وهذا يكون من الوحدان وهو الذين لم يكن له إلا حديث. وقد سمى الإمام مسلم رحمه الله تعالى بجمع من له حديث وسماه أحاديث الوحدان له جزء اسمه أحاديث الوحدان يعني من له حديث واحد. ومنهم كما قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى محرش الكعبي رضي الله عنه أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن بشار والملقب بندار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا يحيى بن سعيد وهو القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن مزاحم بن أبي مزاحم وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي عن عبد العزيز بن عبد الله وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي عن محرش الكعبي رضي الله عنه. نعم
ثم قال رحمه الله
نعم ها أيوه عمره أي نعم عمره تعد عمره وقضية تعد عمره لأنه نحر صلى الله عليه وسلم ما كان ساقه من هدي. نعم
ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في عمرة رجب. قال حدثنا أبو كريب أخبرنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة رضي الله عنه قال سئل ابن عمر في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في رجب. قال فقالت عائشة ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه تعني ابن عمر وما اعتمر في شهر رجب من قط. قال أبو عيسى هذا حديث غريب سمعت محمدا يقول حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا الحسن بن موسى أخبرنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في عمرة رجب يعني بيان ما جاء من الأخبار في أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب. الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رجب، كل عمر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فليست هناك مزية لشهر رجب بعمرة أو غيرها، والرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتمر. لهذا أنكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وإنكار أم المؤمنين على أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لأنه نسي، ولهذا قالت ما اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا هو معه، والإنسان ينسى والنسيان من طبيعة البشر، ولهذا أنكرت عليه أنه اعتمر في رجب. كل عمر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر عندما سئل في أي شهر اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم فأجاب رضي الله عنهما فقال في رجب. قال فقالت عائشة ما اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه ثاني ابن عمر وما اعتمر في شهر رجب قط. هذا الحديث وإن كان في إسناده ما قال لكنه في الصحيحين في سؤال عروة بن الزبير لابن عمر في اعتمار الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أي شهر، فعندما قال لهم اعتمر في رجب فاستعى عروة أن يراجعه قال وسمعت أم المؤمنين تستن يعني تصلي السن، فقلت لها يا أمه هل سمعت عبد الله بن عمر؟ قالت وقالت وما قال؟ قال لها يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فقالت ما اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا هو معه وما اعتمر في شهر رجب قط. والحديث الثاني حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أربع كما قلنا السنة السادسة وهي عمرة الحديبية، السنة السابعة عمرة القضية، والسنة الثامنة وهي عمرة الجعرانة وهي العمرة الثالثة، والعمرة الرابعة وهي عمرته صلى الله عليه وسلم مع حجه. ولهذا ما اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، والناس يعتمرون في رجب وفي رمضان، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتمر لا في رجب ولم يعتمر في رمضان، وإن كان رغب في عمرة رمضان لمن لم تدرك الحج معه عندما سألته فقال لها عمرة في رمضان، عندما قالت له لنا ناضحان أحدهما ذهب عليه فلان يعني زوجها وبقي معنا ناضح نرتوي عليه ونعمل عليه، قال عمرة في رمضان تعدل حج معه. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا يحيى بن آدم الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي بكر بن أبي عياش عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن، البخاري ومسلم في المقدمة. شو لنا التقريب؟ البخاري ومسلم في المقدمة
وأصحاب السنن عن حبيب بن أبي ثابت. حبيب بن أبي ثابت ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش آسف عن الأعمش الأعمش سليمان بن مهران الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة في الكنى. أبو بكر بن أبو بكر بن عياش في الكنى. والأعمش سليمان بن مهران الكاهن الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عروة بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. اقرأ كاملة. تمام. ورواياته
البخاري
ما شاء الله يعني قد صححنا. تمام. اذا اللي عنده نسخه يريد صحه يصحح. فهو اخرج له البخاري ومسلم في المقدمه واصحاب السنن. والحديث الذي بعده من طريق الشيخ احمد بن منيع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا الحسن بن موسى. الحسن بن موسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. الحسن بن موسى الأشيب هذا شيخ الإمام أحمد وروى له في مسنده. قال أخبرنا شيبان شيبان بن عبد الرحمن النحوي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد ابن جبر المكي وثقة أهل أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
هذا حديث غريب حسن صحيح.
نعم غريب المتن يعني.
غريب المتن.
اي نعم.
وتحسين
السعر حتى لو تصحح الإسناد أو حسن المتن منكر. المتن فيه شذوذ أو فيه نكارة. إذا كان المتن يكون منكر إذا كان أحد رواته ضعيف وخالف الأحاديث الصحيحة. وأما إذا كان رواته ثقات وخالف الثقات فهو شاذ.
ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في عمرة ذي الحجة ذي القعدة. حدثنا العباس بن محمد الدوري.
الدوري
ها
الدوري الدوري
حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا إسحاق بن منصور السلولي الكوفي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عباس.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في عمرة في عمرة ذي القعدة يعني بيان ما جاء في عمرة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة. كما مر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كل عمره كانت في القعدة في ذي القعدة ولم يعتمر لا في رجب ولا في رمضان إلا عمرته الأخيرة أحرم في ذي القعدة ولكنه أتمها في ذي الحجة. قلنا أحرم من ذي الحليفة صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من شهر القعدة ووصل مكة يوم الأحد اليوم الرابع وقضى عمرته وكانت تلك العمرة مع الحج لأنه حج قارنا صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة يعني كل عمر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة ولم يعتمر في غير ذي القعدة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ العباس بن محمد الدوري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا إسحاق بن منصور وهو السلولي الكوفي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى
باب ما جاء في عمرة رمضان. قال حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن ابن أم معدل عن أم معدل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي الباب عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس وهب بن حنبش. قال أبو عيسى ويقال هرم بن حنبش ابن خنبش
بالخاء ولا
كله
خنبش خنبش
ويقال هرم بن خنبش. قال بيان وجابر عن الشعبي عن وهب بن خنبش وقال داود عن الأودي عن الشعبي عن هرم بن خنبش ووهب أصح. وحديث أم معقل حديث حسن صحيح من هذا الوجه. وقال أحمد وإسحاق قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة. قال إسحاق معنى هذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في عمرة في رمضان, يعني باب ما جاء في الفضل في فضل عمرة في رمضان. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة, يعني تعدل في الفضل ولا تكفي عن حجة الإسلام, وإنما تكفي وإنما هي فضل الحج كفضل الحج. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله واحد فقد قرأ ثلث القرآن, يعني في الأجر والثواب, يعني في الأجر والثواب. أورد رحمه الله تعالى حديث أم معقل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حج. وذكرنا السبب الذي قال فيه ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم, وعمرة في رمضان لا تكفي عن حجة الإسلام لكنها في الفضل والأجر مثل الحجة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي, وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله, أبو أحمد الزبيري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن الأسود بن يزيد, وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن أم معقل قيل أنه صحابي رضي الله عنه عن أمه أم معقل رضي الله عنها. قال أبو عيسى ويقال هرم بن حنبش. لأنه قال في الباب عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس ووهب ابن حنبش ابن خنبش. قال ابو عيسى ويقال هرم بن خنبش وهب وخرم وهرم. قال بيان بن بشير بيان ابن بشير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال وجابر هو الجعفي جابر الجعفي ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن وهب بن خنبش. وقال داود عن الأودي داود الأودي ما في عنه صح لا شيلوها داود الأودي ليس عنه ما في عنه خطأ. اللي عنده عنه يشيلها, إنما هو داود الأودي ثقة أخرج أصحاب السنن. قال داود الأودي عن الشعبي قل مرة معنا عن هرم ابن خنبش ووهب أصح. هنا رجح الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أن اسمه وهب ابن خنبش, قال ووهب أصح ووهب أصح يعني من هرم. وكل أقل وحديث أم معقل حديث حسن صحيح من هذا الوجه. قال إسحاق معنى هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن, يعني هذا الحديث يعدل في الثواب والأجر ثلث القرآن. وهناك العمرة في رمضان تعدل ثواب حجة. وعمرة في رمضان ثبت في الصحيحين من حديث أم سنان رضي الله عنها. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا روح بن عبادة، أخبرنا حجاج بن الصواف، أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن أكرمة قال: حدثني الحجاج بن عمرو قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس فقال: صدق. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن الحجاج مثله قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وهكذا رواه غير واحد عن الحجاج الصواف نحو هذا الحديث. روى معمر ومعاوية بن سلام هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وحجاج الصواف لم يذكر في حديثه عبد الله بن رافع، وحجاج ثقة حافظ عند أهل الحديث. وسمعت محمدا يقول رواية معمر ومعاوية بن سلام الأصح. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج عن عمرو عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيقصر أو يعرج، يعني بيان من يحرم بحج أو عمرة ثم يحصل له مانع من مرض أو كسر أو غيره مما يمنع المحرم من إتمام عمله. من حصل له مثل ذلك، من حصل له مانع حل وعليه حجة أخرى، يحل يعني من إحرامه. والإحلال يكون بالعمرة، الإحلال يكون بعمرة هذا من فاته الحج، وأما هذا كالمحصر. وأما من حصل له مانع فيحل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون في المحصر كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، نحر هديه وحلق راسه ثم حل من عمرته ثم حل من إحرامه، فيفعل مثل ذلك. وعليه حجة وعليه العمل يقضيه مرة أخرى. وظهر بعض أهل العلم رحمه الله تعالى أنه يحل وليس عليه شيء، نص الأول كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لقد حل وعليه حجة أخرى. يحل ويكون عليه حلق وهدي مثل المحصر، ينحر أو يذبح ذبيحة ثم يحلق رأسه، وهذا يكون حل من إحرامه. أورد رحمه الله تعالى حديث الحجاج بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج، يعني حصل له مانع يمنعه من إتمام الحج أو العمرة، قال: فقد حل. حل يعني أنه ينحر هدي ويحلق رأسه فحل، وهذا هو الإحلال. قال: وعليه حجة أخرى، يعني أنه يأتي بغيرها. وبعض أهل العلم على أن إذا كان الحج نافلة ليس عليه شيء، الحج إذا كان نافلة ليس عليه شيء، وأما إذا كان حجة الإسلام فعليه الحج مرة أخرى. وعلى كل، الله سبحانه وتعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم. فالإتمام لا بد منه، فإذا أتاه الحصر حل، نحر حلق رأسه ويأتي بالنسك بعد أن يزول ذلك المانع. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ إسحاق بن منصور وهو الكوسج وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال أخبرنا روح بن عبادة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا حجاج الصواف وهو أيضا ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا يحيى بن أبي كثير اليماني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أكرم مولى بن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن الحجاج بن عمرو رضي الله عنه. والذي بعده نفس الإسناد من طريق أخرى إسحاق بن منصور والكوسج قلنا ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن الحجاج مثله. قال وسمعت. وهنا فيه تفريق. قال الحجاج بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. وهذا فيه تفريق بين ما أدى الحجاج بن عمرو رضي الله عنه قال وسمعت، يعني بين الطريقين فيها قال وفيها سمعت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وهكذا رواه غير واحد من الحجاج نحو هذا الحديث. قال وروى معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة ومعاذ بن سلام أيضا ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة هذا الحديث. قال عن يحيى بن أبي كثير مر معنا اليمامي عن أكرمة عن عبد الله بن رافع. عبد الله بن رافع ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن، يعني أن هناك واسطة بين أكرمة وحج الحجاج عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وحجاج الصواف لم يذكر في حديثه عبد الله بن قانع. وحجاج ثقة، يعني أنه أتى من طريق في عبد الله بن رافع وأتى من طريق أخرى ليس فيها عبد الله بن رافع. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن حجاج الصواف ثقة حافظ عند أهل الحديث. ويقول سمعت محمدا يقول البخاري، الإمام الترمذي يقول سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول رواية معمر ومعاوية بن سلام أصح عن يحيى عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج. والذي بعده من طريق الشيخ عبد بن حميد وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عبد بن حميد أخرج البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عبد بن حميد صاحب المسند، مسند عبد بن حميد. قال أخبرنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا معمر وابن راشد الأزدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أكرمة مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن رافع ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن حجاج بن عمرو. هنا أورد طريق معمر عن يحيى عن أكرمة عن عبد الله بن رافع. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاشتراط في الحج. قال رحمه الله تعالى حدثنا زياد بن أيوب البغدادي أخبرنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج أفأشترط؟ قال نعم. قالت كيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني. وفي الباب عن جابر وأسماء وعائشة. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم يرون الاشتراط، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون الاشتراط في الحج، ويقولون إن اشترط فعرض له مرض أو عذر فله أن يحل ويخرج من إحرامه، وهو قول الشافعي وأحمد إسحاق. ولم يرى بعض أهل العلم الاشتراط في الحج، وقالوا إن اشترط فليس له أن يخرج من إحرامه، ويرونه كمن لم يشترط. قال باب منه. حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرني معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاشتراط في الحج، يعني بيان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الاشتراط. حج الرسول صلى الله عليه وسلم حج معه أصحابه رجال ونساء، ما نقل عن أحدهم اشترط ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على الاشتراط، ولا اشترط هو صلى الله عليه وسلم. ولكن الاشتراط من احتاج إليه، لأن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شاكية يعني مريضة، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: حجي واشترط. والاشتراط أن يقول محلي أن حبسني حبس محلي، يعني محلي يعني الإحلال، مكان ما أحل مكان الحبس، فمحلي حيث حبستني. وهذا ينفع المرأة التي أرادت العمرة أو الحج وكانت خافت من من أرادت العمرة وخافت من الحيض، يعني قريب أن ينزل عليها، تشترط. فإذا حاضت قبل أن تعتمر تحل، وليس عليها شيء، ليس عليها شيء، لا تقصير ولا هدي. وأما من لا يشتكي وليس به ضرر فلا يشترط، وهذا قول لبعض أهل العلم، إن كان بعض أهل العلم يرى أن الاشتراط عام وحكمه ثابت، حكمه ثابت لا بأس، لكنه للحاجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اشترط ولا الصحابة اشترط رجالا ونساء، وإنما عندما سئل صلى الله عليه وسلم من بضاعة بنت الزبير وكانت شاكية يعني مريضة، قال لها: حجي واشترطي، فمن احتاج لا بأس أن يشترط، ومن لا فلا. ولهذا أنكر ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال يقول عنه سالم أنه كان ينكر الاشتراط في الحج وهو كذلك، ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم، معنى الرسول صلى الله عليه وسلم ما اشترط ولا أصحابه اشترطوا إلا ما ثبت من حديث ضباعة بنت الزبير، والاشتراط حكم ثابت، لكنه لمن احتاج إلى ذلك، ليس كل من أحرم اشترط، ليس كل من أحرم اشترط، وإنما الاشتراط يكون لمن احتاج إليه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ زياد بن أيوب البغدادي، وهو ثقة أخرج البخاري أبو داود والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا عباد بن العوام، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن هلال بن خباب، وهو صدوق أخرج أصحاب السنن، عن أكرم مولى بن عباس ثقة أصحاب الكتب الستة، عن ابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يرون الاشتراط في الحج ويقولون: إن اشترط وعرض له مرض أو عذر فله أن يحل ويخرج من إحرامه. قال: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحج، وقالوا: إن اشترط فليس له أن يخرج من إحرامه، ويرونه كمن لم يشترط، يعني من اشترط وليس به عذر كمن لم يشترط. قال: باب منه يعني يتعلق بالاشتراط، يعني هذا الباب يتعلق بالاشتراط. أورده رحمه الله تعالى من طريق الشيخ أحمد بن منية، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا عبد الله المبارك وهو المروزي ثقة أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة. حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية بنت حيي حاضت في أيام منها، فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا إذن. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس.
قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة ثم حاضت فإنها تنفر وليس عليها شيء، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عمار أخبرنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض، ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة، يعني ماذا تعمل إذا حاضت المرأة بعد الإفاضة. ولهذا ينبغي على المرأة أن لا تؤجل الإفاضة أو الطواف يوم العيد بعد الرمي، بعد رمي جمرة العقبة والنهر والحلق والتقصير تنزل للطواف، ولا تؤخر ولا تؤجل، لأن طواف الإفاضة ركن ولا بد من الإتيان به. فإذا حاضت بعد الإفاضة ليس عليها شيء، يبقى أنها ترمي، وإذا انتهت من الرمي ذهبت مع رفقتها إلى بيتها وليس عليها شيء. وهذا دليل وهذا دليل على أن طواف الوداع واجب وليس بركن ويسقط عن الحيض، وهذه رخصة للنساء أن الحيض يسقط عنها، ولا يسقط عن أحد إلا عن الحائض. طواف الوداع ما يسقط عن أحد إلا عن الحائض فقط، وهذه الرخصة خاصة بالنساء. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية بنت حيي وهي زوجته صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين حاضت في أيام منى، يعني أيام الرمي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه تسمى أيام منى، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فقال أحابستنا هي، يعني هل تحبسنا يعني أننا ننتظرها حتى تطهر ثم تفيض؟ ولهذا المرأة الحائض، ولهذا المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة ينبغي عليها أن تنتظر حتى تطهر ثم تغتسل ثم تذهب وتطوف، ولو رجعت إلى أهلها مكانها كان قريب لا بأس أن ترجع، ثم إذا طهرت تغتسل وتتنظف ثم تعود وتطوف طواف الإفاضة ولا تؤخره. فقال أحادثتنا هي، قالوا إنها قد أفاضت، يعني أنها قد طافت طواف الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذن، يعني ليس هناك حدث وإنما تنفر وليس عليها طواف وداع. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة ثم حاضت فإنها تنفر وليس عليها شيء، وهذا هو الصحيح أنها تنفر وليس عليها شيء، لأن طواف الوداع واجب، والواجب رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرخصة خاصة بالنساء فقط. والذي بعده حديث ابن عمر قال من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحياض، وهذا استثناء ورخصة. قال ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرخص لأحد غيرهن، وليس لأحد أن يترخص طواف الوداع بأي سبب وأي علة من العلل، هو واجب عليه. قال رحمه الله تعالى أورد هذه الأحاديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني وهو ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة، وكما مر معنا أنه شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا الليث بن سعد المصري ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة عن أبي القاسم بن محمد بن أبي بكر وهو شيخ أخرج لأصحاب الكتب الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والذي بعده من طريق الشيخ أبو عمار الحسين بن حريث وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة إلا الترمذي إلا 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 ابن ماجه أخرج لأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن نافع نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقلنا هنا قاعدة عبيد الله عن نافع هو عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم العمري. نعم طوب الحج ليوم العيد اللي بعد الرمي بعد رمي جمرة العقبة وبعد الحلق والتقصير كيف؟ هذا طواف الحج ركن من أركان الحج. ولا يسقط بأي حال من الأحوال بخلاف طواف الوداع يسقط عن الحائض فقط التي أفاضت. نعم. قل بسم الله.